مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ في تكملة تأملاتنا في العزة على الجبل. أخذنا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، وطوبى للحزان الآن لأنهم يتعذبون، وطوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، وطوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، وطوبى للضعفاء لأنهم يرحمون. دي نخطة دلوقتي. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الوداعة، بس حكاية يرثون الأرض لازم نعرف معناها. الأرض تنفع ناحيتين، إما هنا وإما السماء، لأن داود النبي تكلم عن أرض الأحياء في المزمور، والكتاب المقدس بيقول فيه سماء جديدة وأرض جديدة. وقديس أغسطين فسرها على أنها أرض الأحياء، يعني في الأرض الجديدة. لكن مع ذلك ممكن أن الوديع يكون له حظ في الأرض وفي السماء. الشخص الوديع الطيب الهادي المهاود الرقيق اللطيف بيكون محبوب على الأرض ويكسب صداقات على الأرض، وفي نفس الوقت يكسب السماء، يكسب أرض الأحياء في السماء. فطوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، إن الأشخاص الودعاء يكسبون الأرض والسماء، يكسبون صداقة البشر على الأرض، ويكسبون عشرة الملائكة في السماء. وبعدين بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، المقصود إن الإنسان الذي يسير في طريق البر لا يدفع إليه دفعا على الرغم منه. يعني مش إنسان بيساق إلى طريق الفضيلة بالزق وبالعافية وبالضغط وبالإرغام، لا، ولا حتى الإنسان الذي ينصب نفسه غصبا على طريق الله ليس هو الإنسان الكامل الذي يأخذ الطوبة. لكن اللي يأخذ هذه الطوبة، هذه البركة، هو الإنسان الذي يحب طريق الله. الست اللي معها عيل تراعي شعور الناس دول كلهم، بعدين يبقوا الستات اللي معهم أطفال بلاش يخشوا الكنيسة من جوه، بلاش يخشوا الكنيسة من جوه، ونوقف شماس على الباب. مفيش ست الطفل تخش الكنيسة من جوه، تقدر تقعد بره أو تقعد جنب الباب أو في أي كرسي في طريق الخروج. مش هنقدر نضيع مصلحة الشعب كله علشان عيل مثلا صغير أو علشان ست معها عيل. الطوبى للجياع والعطاش إلى البر، يعني الأشخاص الذين يشتاقون إلى كلام الله باستمرار، عطشان لربنا، عايز يشرب، عايز يرتوي باستمرار، جعان للفضيلة، عايز يأكلها أكل. جياع والعطاش إلى البر يعني المشتاقين إلى البر، زي ما داود النبي يقول له عطشت نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إليك يا الله، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الإله الحي. متى أقف وأتراءى أمام الله؟ إنسان عطشان لربنا، عايز يرتوي من الله، وربنا نفسه بيشبه نفسه بالماء الحي، بيقول تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تبت ماء، وبيقول أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يأكلني يحيى بي. فالإنسان بيتغذى بالله، يتغذى بعشرة ربنا. الجسد يتغذى بالمادة، أما الروح فيتغذى بالله نفسه، يتغذى بكل ما يخرج من فم الله. بكل كلمة تخرج من فم الله، يتغذى بالفضيلة، يتغذى بالبر، يتغذى بالحب، يتغذى بالاستضاع، يتغذى بالتأمل، بالألحان، يتغذى بكل ما هو روحي، يجد شبع في هذه الأمور، يجد شبع. زي إنسان مثلا يحب المعرفة ويقول أنا مسكت الكتاب الفلاني وقعدت أكل فيه أكل، ويشعر أنه بيأخذ غذاء روحيا من هذا الكتاب، أو يشعر أنه بيأخذ غذاء لعقله، عقله بيتغذى بالمعرفة. يعني الجسد يتغذى بالطعام والعقل يتغذى بالمعرفة والقلب يتغذى بالحب والروح تتغذى بالله، تتغذى بالفضيلة، تتغذى بالبر. عشان كده قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. يعني لأنهم يشبعون، يعني الشخص اللي بيصلي غضب عنه ما بيشبعش من الصلاة، ما بتروهوش، ما بتشبعوش. لكن الشخص اللي يحب الصلاة، اللي مشتاق إليها، لما يصلي بتشبعه، بتشبع قلبه. الشخص اللي يحب القراية في الكتاب لما يقرأ بيشبع قلبه، اللي ما بيحبش بيبقى واجب ثقيل. نحن لا نريد أن الحياة الروحية تكون عبئا على الإنسان، أو فرضا، أو واجبا، أو أمرا، أو مجرد وصية، أو ضغطا من الخارج، وإنما نريد أن الإنسان يشتاق إلى عمل الله، يشتاق للكنيسة، يشتاق للألحان، يشتاق للتراتيب، يشتاق للصلاة، يشتاق إلى عشرة ربنا، يشتاق للكتاب المقدس. آباؤنا القديسون من كثرة اشتياقهم إلى البر تركوا العالم كله وتبعوا الله، جلسوا وحدهم، كانوا يصمتون أيضا حتى لا يمنعهم الكلام مع الناس عن الكلام مع الله، حتى لا يمنعهم الكلام مع الناس عن الكلام بالله. قعدوا في الوحدة علشان الخلطة ما تبعدهمش عن ربنا، مشتاقين إلى الله، جروا وراء الله في البراري والقفار لكي ينفردوا به. زي اثنين بيحبوا بعض يروحوا يقعدوا في حتة خالية كده ما فيهاش حد علشان يتمتعوا ببعض، كذلك واحد بيحب ربنا يحب ينفرد بربنا كده في حتة خالية يتمتع بيه، زي ما ربنا خد موسى على جبل كده في حتة هادية كده بعيدة ما فيش حد قاعد معاهم، وقاعد موسى مع ربنا 40 يوم، يقول له يا ابني خليك معايا في الحتة الخالية دي، لو قعدت وسط الناس هيشغلوك عني، لو قعدت وسط الناس هيشغلوك عني أو هيبعدوك مني، لكن خلينا قاعدين كده مع بعض في حتة هادية. حكاية الجياع والعطاش إلى البر توري إن الحياة الروحية فيها جانب عاطفي، فيها ناحية عاطفية، يعني ليست رسميات، ليست رسميات وليست فروضا وليست واجبات وليست أعباء، دي فيها عاطفة، فيها محبة. علشان كده يجي داود يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، فرحان باللي يقول له نروح لبيت ربنا، يقول له مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، تشتاق وتذوب نفسي. جياع وعطاش إلى البر، مش واحد بيقول له تعالى الكنيسة وبيجره بونش ولا بجرار ولا بولدوزر، ده شخص مشتاق إلى البر بيقول تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. وبعدين يقول واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرس في هيكله. شخص بيحب ربنا، بيحب بيت ربنا كده، يقول الجلوس على عتبة بيت الله خير من السكنة في مظل الأشرار. أنا عايز أقعد لو على عتبة بيت ربنا، جعان وعطشان إلى ربنا، فرحان بأنه يذهب إلى بيت الله وأنه يتواجد فيه. بالنسبة للوجود مع الله يقول له محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. اسم ربنا محبوب عنده، فعشان كده طول النهار بيفكر فيه. وبعدين احنا في الترتيلة نقول له ايه؟ في التسبحة نقول له حلو اسمك ومبارك في افواه قديسيك، حلو اسمك ومبارك في افواه قديسيك، ونقول له بلذة نباركك نحن كلنا شعبك. احنا بنباركك بلذة، بنجد لذة ان نبارك اسم الله او نسبح اسم الله في لذة. دي الحياة الروحية بتاعت واحد جعان وعطشان الى البر، مشتاق انه يصلي، مشتاق انه يرسل، مشتاق انه يسبح، مشتاق انه يقرأ كلام ربنا. يقول له فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. يقول له وجدت كلامك كالشهد فأكلت. يقول له محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. يقول له لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. إنسان بيحب ربنا وبيجد لذة في ربنا، يقول له تحت ظلك اشتهيت أن أبيت وثمرتك حلوة لحلقي. دي الطريقة اللي الإنسان بيعيش بيها مع ربنا. لما يقعد مع ربنا يشعر كده بفرح، ولو بعد عن ربنا شوية يبقى تعبان. زي أم ابنها غاب شوية، تبص تلاقيها واقفة شوية في البلكونة، واقفة شوية في الشباك، دخلت الأوضة ترجع تاني الشباك، ترجع البلكونة، يا ترى الواد رحتين جه منين؟ عقلها كده ابتدى مش قادرة يغيب عنها لحد كده، مش قادرة يغيب عنها لحد كده. وأول ما يجي تبقى كأنها لقت لقيت، تعالى يا ابني وكنت فين وأنا قلقانة ومش عارف إيه. كمان الواحد مع ربنا لازم الناحية العاطفية دي تكون موجودة، مش تكون غايب عن ربنا مدة وبعدين تلتقي ربنا تقول له آه طيب نصلي إن شاء الله كمان 5 دقايق نصلي، ما تجيش الحكاية كده. أو زي واحد مثلا صديقك بقاله مدة ما قابلكش وبعت لك جواب، تلاقيك مبسوط بالجواب وتقراه وتقراه تاني وتقراه ثالث وتقراه رابع، وتحطه في جيبك وتحطه تحت المخدة، وبعدين تسحبه من تحت المخدة وتقراه نمرة 5 ونمرة 6، ويجي حد يقابلك تقول له مش جاني جواب من فلان، استنى لما اقراه لك، وتروح جايبه وقراه له ثاني. طب ما انت عارف اللي فيه، لكن واحد فرحان اهو. كمان لو كان الواحد بيحب كلام ربنا بالشكل ده وجات له رساله من الله في الكتاب المقدس يقول للناس تعالوا تعالوا اقول لكم كلمه قالها لنا ربنا حلوه خالص، اما اقراها لكم. ده الشوق والعاطفه. مش احنا علاقتنا بالربنا رسميات، لكن مش معنى كده انك تلاقي نفسك ما وصلتش للحب ده تقول خلاص مانيش مصلي ما دام ما وصلتش للحب. زي سؤال البنت اللي بعتته لنا تقول ما دام ما وصلتش للحب ده مانيش مصلي تاني. لا، صلي ولو بتغصب، هيجي وقت تصلي بنفسك. علامة النجاح في الصلاة ان الواحد لما يجي يصلي يبقى مش عايز يسيب الصلاة. كل ما يجي يبطل صلاة يقول لا خليني شوية تاني. زي واحد مقابل واحد بيحبه وبعدين عايز يسيبه يقول له لا خليني معك شوية كمان، ومش قادر يمشي. كمان انت واقف مع ربنا كل ما تيجي تنتهي الصلاة تقول يا رب نتكلم كمان شوية تاني. لكن لو انك انت قاعد تصلي وخلص اخر مزمور في الأدبية تقول الحمد لله خلص المزامير، ده كمان زي كابوس كان كابس عليك اسم الأدبية وخلصت منه. الحكاية ما تجيش بالشكل ده. بأرطوبة للجياع والعطاش إلى البر، يعني ناس مشتاقين لربنا، عايزين يستمروا مع ربنا على طول. ولما يبعدوا عن ربنا يبقوا تعبانين. الفرح بالله والفرح بالوجود معاه والفرح بعمل الفضيلة هو ده دليل الصحة الروحية، دليل ان الانسان ماشي في الطريق صح. دايما الناس العاطفيين بيكونوا ناجحين مع ربنا. حتى الاشخاص العاطفيين اللي سلكوا في حياة الزنا والفساد لما تابوا بقوا قديسين، زي مريم القبطية، زي أغسطينوس، زي بيلاجية. دول لما تابوا بقوا قديسين، لأن بنفس العاطفة اللي كانت مرمية في العالم بأكثر منها مشوا في طريق ربنا. بعكس كده الأشخاص اللي قساة القلب طريقهم مع ربنا صعب. ربنا يحب الناس العاطفيين بس عاطفتهم ما تنحرفش، وربنا الله محبة ويحب الناس اللي يكون عندهم محبة. ولذلك أغسطينوس اللي كان ماشي في الفساد لما عرف ربنا في الجزء الأول من اعترافاته أو في الصفحة الأولى من اعترافاته يقول له كلمة لطيفة خالص، يقول له لقد تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الفائق الوصف. أنا يا رب تأخرت كثيرا في حبك، كان لازم أحبك من زمان وأنا تأخرت عليك كتير. لكن أول ما أغسطينوس حب ربنا خلاص اللهيب الذي فيه تحول نحو الله، صار كنزا من التأملات الروحية ومن العاطفة الروحية. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يعني الأشخاص اللي عطشانين لربنا ربنا بيشبعهم، بيجدوا عزاء في العمل الروحي ويجدوا لذة في العمل الروحي ويشعروا ان لذتهم بربنا لا تعادلها لذة. اوعوا تفتكروا ان الناس اللي بيحبوا ربنا ينتظرون مكافأتهم فقط في السماء، ابدا. ده الانسان اللي بينتظر مكافأته فقط في السماء دليل على انه لم يتمتع بالله على الارض. ده الناس اللي بيحبوا ربنا بيشعروا انهم في الارض وهم مع ربنا في ملء اللذة، في ملء السعادة، في ملء الشعور بوجود الله والتمتع به. الذي لم يذق طعم الله في الارض لا يمكن ان يذوقه في السماء. مذاقته على الارض هي التي يسميها القديسون مذاقة الملكوت. ابتدوا فوق ربنا مذاقة الملكوت، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. واحد داء ربنا واستطعمه وشعر ان ربنا ده حلو وما يقدرش يستغني عنه، فبيبدأ الملكوت على الأرض ويكمل الملكوت في السماء. مش على الارض تايه وبعدين يروح الملكوت في السماء، ابدا. ده بيبدا الملكوت على الارض وبعدين يكمله في السماء. يدخل في علاقه الحب التي لا تنتهي ويكملها في الابديه. فهؤلاء يشبعون. لكن اللي عايشين على الارض ومزاجهم كله في العالم والماده، ده حتى لو ربنا سمحهم على كل حاجه ودخلهم السماء يقعدوا في السماء يقولوا هنعمل ايه بس يا رب؟ الناس دول بيرتلوا ويسبحوا واحنا ملناش مزاج في الشغلانه دي. لا يا رب رجعنا تاني عند الناس اللي من نوعنا، لان دول هيقعدوا يعملوا ايه بس؟ انا عايز اتصور انسان ما جربش ربنا ولا حلاوه ربنا ولا حلاوه الصلاه ولا حلاوه الترتيل ولا التسبيح ولا الالحان ولا كل دي، وخدوه زي ما هو كده بماديته ودخلوه في السماء، ده يعمل ايه هناك؟ ده يعمل ايه؟ ما ينفعش ابدا. ده يقول لهم يا جماعة دي النار احنا. ده لازم الواحد يجرب ربنا على الارض ويدوق ربنا على الارض ويستطعم الحياة مع ربنا على الارض ويدخل في مذاقة الملكوت، او اللي بيسموه عربون الحياة الابدية. عربون زي واحد دفع لك جزء من الثمن عربون، فربنا على الارض اللي الناس اللي بيحبوه بيدوهم العربون، بياخدوا باقوره هذه الحياه بيبتدي يتمتعوا بالحياه دي ويكملوها هناك. طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. ربنا سيشبعهم مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. يعلن الله لهم ذاته، وكل ما هم يحبوه ربنا يكشف ليهم أكثر من كنوز الملكوت ومن المعرفة الروحانية. لكن الناس الماديين ربنا لا يستأمنهم على أسرار الملكوت، لا يستأمنهم على أسرار الملكوت، دي يعملوا به إيده ما ينفع. يقول لهم روحوا شوفوا لكم حاجة تسلوا بيها في المادة في الأرض في الهيصة دي، لكن لا يستأمنهم على أسرار الملكوت. الله يعلن ذاته للذين يحبون، زي يوحنا الحبيب لما أحب ربنا واتكى في أحضانه ابتدى ربنا يكشف له المزمعات وما سيكون بعد كده. شوفوا النقطة الجميلة بتفرق الرؤية، يقول نظرت فإذا باب مفتوح في السماء، وقعد يبص ويشرح السماء. إيه يا يوحنا الحكاية دي؟ حكايتك كنت أمينا في القليل فأقامك على الكثير. لما انت تكون أمين على شوية الحب اللي على الأرض ربنا يقيمك على حب أكثر وعلى أسرار أكثر. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. أنا بقول لكم الكلام ده في الأجازة الصيفية وأنتوا فاضيين، وتقدروا تقروا كتير وتقدروا تحفظوا كتير وتقدروا ترتلوا كتير وتسبحوا كتير. لو قلت لكم الكلام ده أيام الامتحانات تقولوا ده كلام نظري ومش قادرين عليه، أهو جربوا دلوقتي فعندكم فرصة. ما تخلوش بقية الصيف يروح منكم، ما تخلوش البحر يضحك عليكم ويزول فيه جزء الروحيات اللي فاضل عندكم. على رأي الشاعر اللي بيقول لا أركب البحر أخشى علي منه يخشى علي منه المعاقب، أنا طين وهو ماء والطين في الماء زائد. ما مش كل طين يعني، يكون طين طري بيدوب في المية، لكن الطين المحروق المستوي ما بيدوبش. على أي الحالات حاولوا أنكم تستفيدوا من الصيف من أجل روحياتكم، يعني مارسوا صداقة الصيف لا عداوة. إن كان الصيف صديق ليكوا هيديكوا شوية روحيات، إن كان الصيف عدو ليكوا هيخلص على اللي عندكم. طيب بعد كده بيقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. في الحقيقة إن حكاية الرحمة دي ليها أهمية كثيرة، لأن الرحمة صفة من صفات الله، وإحنا بنقول على الله إنه رحيم وإنه حنون وإنه شفوق. يعني الرحمة صفة من صفات الله، والإنسان الرحيم يتشبه بالله الرحيم، والله كل رحمة، الله كل رحمة. بيقول عنه داود لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، فمزمور 103. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماء على الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. فربنا طيب وحنين، وإحنا دايما بنقول له كرحمتك يا رب ولا كخطايانا. ده ربنا من رحمته حتى على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. من رحمته يقول الكتاب إنه لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا. من اهتمام ربنا بالرحمة جعل الرحمة أهم من العبادة، فقال أريد رحمة لا ذبيحة، أريد رحمة لا ذبيحة. عايزين أكثر من كده؟ في مرة واحد أخطأ وظن الذبيحة أهم من الرحمة، والسيد المسيح بكته في الإنجيل. عارفين مين ده؟ في قصة السامري الصالح، في راجل مجروح
الكاهن واللاوي، الكاهن ده رايح يقدم الذبيحة واللاوي راح يخدم الهيكل، فمشي بسرعة، بصوله ومشي بسرعة، عندهم خدمة هناك في الهيكل. أما السامري الصالح فنزل واهتم به وضمت جراحه، والمسيح أظهر أن هذا السامري كان أكثر برا من الكاهن ومن اللاوي. وربما الكاهن كان وراه ذبيحة وراه خدمة في الهيكل، ربما اللاوي كان وراه خدمة في الهيكل، لكن كان عمل الرحمة أفضل. أريد رحمة لا ذبيحة. نلاحظ أن السيد المسيح يعني صفة الرحمة كانت ظاهرة فيه باستمرار. شوفوا مثلا في قصة المرأة التي ضبطت في ذات الفعل، الناس الخطاه اللي زيها، اللي المسيح قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها بأول حجر، يعني كلهم خطاه زيها، مسكوها وجرجروها في الشارع وبهدلوها آخر بهدلة، وطلبوا أن ينفذ فيها الناموس لكي ترجم. الخطاه اللي زيها ما رحموهاش. أما المسيح الذي كله بر وقدسية وطهارة وعفة وروحيات، أنقذها منهم ولم يعاقبها، وقال لها أين الذي مدانوك؟ من الفين اللي حكموا عليك؟ لم يبق منهم أحد، وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي بسلام، وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي بسلام. هذا القلب المملوء حبا حتى على أشر الخطاة هو الذي استطاع أن يجذب الناس إليه. المسيح باستمرار في رحمته كان يقول ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم، ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم. لما ذهب إلى مدينة السامرة وأغلقت الباب في وجهه، وكان معاه الميزان يوحنا ويعقوب، اتضايقوا ازاي المعلم بتاعهم يتقفل الباب في وشه. قالوا له هل تشاء يا رب ان تنزل نار من السماء وتحرق المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. انا ما جيتش انزل نار من السماء وحرق الناس، انا جاي اخلص الناس. لا دينونة في فمي، في فمي كلمة رحمة، عبارة حنان، عطف على الكل. أنا ما جيتش أعاقب، جيت أحن وجيت أعطف. أدي صورة المسيح الطيب الذي أحبه الناس أكثر من أنفسهم، وكانت تفيض من عينيه ومن وجهه ومن لسانه علامات الحب والعطف والرحمة على كل أحد. الناس أحبوه مش وراه، كان القلب الحنين. صدقوني حتى إن رحمة الله كانت في وصاياه. الله لم يعطنا وصايا صعبة في الأول، تدرج معنا حسب مستوانا الضعيف، تدرج معنا حسب مستوانا الضعيف. حتى لما صرح بالطلاق زمان في العهد القديم قال لهم موسى أذن لكم أن تطلقوا من أجل قساوة قلوبكم، لأن كانت لسه مستواكم الروحي لا يحتمل. المسيح قال للتلاميذ سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تحتملون. آسف، ده بولس اللي قال كده. بولس قال لهم سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم إيه؟ لا تحتملون. والمسيح قال لتلاميذه، قال لهم عندي كلام لأقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن، مش قد الحاجات دي، لسه بدري، أبقى أقول لكم بعدين. والسيد المسيح وبخ الكتبة والفريسيين الذين يحملون الناس أحمال عسرة الحمل لا يستطيعون أن يحركوها بأصابعهم، لأن مش عايز يكون في شدة على الناس. نفس المبدأ أخذ التلاميذ في مجمع أورشليم، قالوا لا نستطيع أن نضغط على المؤمنين من الأمم، كفاية عليهم أن يمتنعوا عن الزنا والمسروق والدم، الوصايا الثانية بعدين. عشان كده الشخص اللي بيعلم الدين لا يصح إطلاقا أن يعطي الناس وصايا صعبة في أول الطريق، أحسن ما يحتملوهاش. فاكر زمان وأنا شاب صغير مدرس في مدرسة الأحد، جاني ولد كان زميلي في الدراسة وأنا صغير، وكان بيشرب سجاير وكنت بحاول أبطله السجاير دي ونهاية. وبعدين جاني قال لي خلاص أنا مش هقدر أمشي في طريق ربنا ده خالص. قلت له ليه؟ ده كان ماشي معايا كويس خالص وكنت بتدرج معاه خطوة خطوة. قلت له مالك يا حبيبي، ما احنا ماشيين كويس؟ قال لي لا، ما فيش فايدة فيه. أتريه أبا الواحد من المتشددين في الدين قفل عليه السكة. قال لي مش هقدر. قلت له مش هتقدر ليه؟ قال لي شو، كون ان انا اقعد على القهوة حرام، وكون ان انا اتفسح على كوبري قصرين حرام، وكون ان انا العب طاولة مع اصحابي حرام، وكون ان انا اضحك ولا نكت مع الناس حرام، وكون ان اروح سينما حرام، وكون ان مش عارف اشرب سيجارة حرام، دي الدنيا اتقفلت قصادي حرام فحرام فحرام، مش قادر. الجدع ما قال ما ينفعش الحكاية. قلت له مين قال حرام؟ انا عايز اكتب الوقت. قلت له مين قال حرام؟ قال يعني السينما دي مش حرام. قلت له السينما دي اختراع ممكن يستخدم في الخير وممكن يستخدم في الشر، ويتوقف على الافلام اللي فيها افلام كويسه ولا وحشه. قال لي طب نشوف. قلت له نشوف. قعدنا نخش في التفاصيل، وتفاصيل انا ما فهمش بيها حاجه. وبعدين قعد يتفق معي الافلام بتاعه الرقص والحاجات دي بلاش، دي وحشه، والافلام الغراميه دي بلاش، والافلام مش عارف اللي جنتها ونعتها بلاش. وقال لي كفايه علينا الحاجات الدراما والحاجات الاجتماعيه. قلت له خلاص كويس الدراما والاجتماعيه دول. قال لي اتفقنا. قلت له اتفقنا. وبعدين جاني بعد يومين ثلاثه قال لي اسمع، انا كنت بضحك عليك، هو كله ملخبط من اوله لاخره. قلت له طب الحمد لله كويس اللي جات منك. في ناس ما نقدرش اول ما نخش الكنيسه نضغط عليهم خالص. برضو مره زمان قعد معايا شاب كان جاي جديد الكنيسه، الحكايه دي مش عارف كانت سنه 48 47 حاجه زي كده. وبعدين اول مره قعد معايا استشيرني في حاجه روحيه، لقيت شعره بقى متوضب توضيبه ولا شعر البنات، حاجه كده اخر اهتمام. وبعدين قعدت بيني وبين نفسي اقول له ياثر الشعر ده، بلاش التوضيبات دي، اقول ولا ما اقولش؟ انكسفت في الحقيقه، لان هو كان شاب طيب كده وذوق، وسكت ما قلتلوش وما قلتلوش على طول خالص لغايه النهارده. لانه بعدها باسبوعين كان جه قاص الشعر ومتوضب من غير ما حد يقول. اول ما محبه ربنا دخلت قلبه، محبه ربنا اكثر حده من المقصات من عدد الحلاقه، ابتدت تقص وتشيل وتوضب وتختل. محبه ربنا دي صدقوني بتعمل حاجات كتير اكثر من العظات واكثر من العنف. احنا بس عايزين الانسان يحب ربنا، واول ما يخش الكنيسه ندخله محبه ربنا، وبعدين نسيبه التدريج. لان من ضمن الرحمه على الناس ان احنا ناخدهم واحده واحده كده. لما تكون وصايا جديده كده وصعبه كتير من الناس ما بيحتملوهاش. خذوهم برفق. السيد المسيح من حنانه ورحمته وقلبه الطيب بيقول لما شاف الناس التعبانين من قلة الرعاية تحنن عليهم، لأنه وجدهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. تحنن عليهم، لم يلومهم وإنما تحنن عليهم، كما تحنن على الخروف الضال ولم يلومه وإنما بحث عنه وحمله على منكبيه فرحا، وكما تحنن على الشخص اللي كان مديون ب10,000 دينار وعفى عنه ولم يطالبه بدينه. شوفوا كلمة لطيفة السيد المسيح أراد بها انه يعالج القسوة اللي موجودة عند سمعان الفريسي. سمعان الفريسي من الناس الفريسيين اللي يتمسكوا بحرفية الدين والخطاه دول عندهم يتحرقوا بنار، لا يعاشروهم ولا يخالطوهم الى اخر. فالمسيح موجود في بيته، فدخلت امرأة خاطئة وسكبت طيب على قدمي المسيح وأخذت تقبل قدميه وتدفنهما بالطيب وتمسحهما بشعر رأسها وتغرق قدميه بدموعها. شوفوا الكتاب بيقول إيه. بيقول فلما رأى سمعان الفريسي قال في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. قال إيه ده؟ إزاي السيد المسيح يقبل إن امرأة خاطئة دي تمسك قدميه؟ امرأة خاطئة تمسك قدميه، تنجس قدميه، دي نكسب اسك. السيد المسيح ما عجبوش الروح اللي موجود دي، عايز يزيل القسوة من قلب سمعان الفريسي. قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال له قل يا معلم. قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه أكثر؟ أجاب وقال أظن الذي سامحه بالأكثر، فقال له بالصواب أجاب. قال له المرأة دي مديونة وانت مديون، كلكم تحت الخطية، فبتقسو عليها ليه يا حبيبي؟ هي مديونة وانت مديون، انتوا الاثنين مديونين. بيقول إنسان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. أدي رحمة ربنا، إذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. ونحن أيضا مديونون لله، وإذ لنا ما نوفي ربنا سامحنا جميعا. بينما لما يكون واحد مديون لينا، يا سلام على الطريقة اللي احنا نقابله بيها. لذلك كان المسيح باستمرار ضد الناس القساة، وكان يرحم المساكين، كان ضد الكتبة والفريسيين القساة، وكان مع الناس المساكين. في مثل الفريسي والعشار، كان ضد الفريسي المتكبر المتعجرف الذي يفتخر بذاته، وكان مع العشار المسكين الذي خجل أن يرفع نظره إلى فوق وقرع صدره قائلا ارحمني يا رب فإني خاطئ. المسيح دايما يحب المساكين ويتضايق من الناس القساة، لأن القسوة لا تتفق مع طبعه. من أجل رحمة ربنا بنقول له يا معين من ليس له معين، ورجاء من ليس له رجاء. هذه رحمة ربنا، معين من ليس له معين، ورجاء من ليس له رجاء. الرحمة دي احنا بنطلبها كتير، مالية صلواتنا في الكنيسة، نقول كيريا ليسون 41 مرة، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم 41 مرة. واحنا نخش الكنيسة نقول اما انا يا رب فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، نفتكر ان احنا برحمة ربنا بنخش بيت ربنا. ولما نبتدي صلواتنا بعد المزمور 50 نقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفاتك تمجو اسمي. وفي الثلاث تقديسات نقول لك رحمتك يا رب ولك خطايانا. وصلواتنا دايما تبتدي بطلب الرحمة، كل صلاة نبتديها بكلمة ابشوي سنينان، يعني يا رب ارحمنا. ونرتل اللحن الكبير اللي موجود في الكنيسة ابنوتي نينان، يعني يا الله ارحمنا. احنا بنطلب الرحمة من ربنا، وبعدين ربنا يقول لنا ايه؟ طوبى للرحماء فانهم يرحمون. عايزيني ارحمكم ارحموا غيركم، عايزيني ارحمكم ارحموا غيركم. سلفوا الرحمة عشان تلاقوها هناك. كل عمل رحمة انت بتعمله ربنا بيحوشه لك. بيقول ايه الكتاب؟ بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. تكيل للناس بالرحمة، ربنا يكيل لك بالرحمة. تكيل للناس بالعنف والقسوة، ربنا يكيل لك بالعنف والقسوة. إذا كان بالشكل ده يبقى اهتم بعمل الرحمة. يقول: من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب له. كلمة صعبة. من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا إيه؟ ولا يستجاب له. ده الرحمة ربنا خلاها مقياس للدينونة في اليوم الأخير. هل هيجيب الناس ويفصل الأبرار على اليمين والأشرار على اليسار، وبعدين يقول للأبرار: كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت مسجونا فأتيتم إلي، كنت أريانا فكسوتموني. عمل رحمة. أما الذين لم يعملوا عمل الرحمة هذه فربنا يبعدهم عنه ويقول لهم: لا أعرفكم. من اهتمام الناس بالرحمة كانوا بيسموا أنفسهم باسم الرحمة ده، حنو الله. يعني اللي بيسمي نفسه باسم يوحنا، يوحنا يعني الله حنان، الله حنين. شوفوا يوحنا بن زكريا، يوحنا المعمدان، كان بيتسمى باسم يوحنا يعني الله حنين. يوحنا الحبيب تلميذ المسيح اسمه يوحنا يعني الله حنين. يوحنا دي باليوناني يؤنس، هي بال يوحنا بالصعيد يوحنا، بدل يؤنس يوحنا. حتى في ناس انتقوها يحنى، لكن هي يوحنا بدل يؤنس يقولوها يوحنا. تلاقوا في تاريخ الرهبنة في يوحنا القصير برضو الله حنان، وفي يوحنا يوحنا الكامة، أسماء كثيرة. أكبر اسم في بطاركة الإسكندرية كلهم استخدم هو هذا يؤنس. في 19 بطرق من عندنا اسموا باسم يؤنس يعني الله حنان، الله حنين. مفيش ولا اسم كتر بهذا الشكل أكثر من يؤنس ده، مفيش ولا اسم اتكرر 19 مرة أكثر من يؤنس ده، يعني الله حنين. حنى النبي، أو حنى، حنى النبي، حنى بنت فنوئيل، حنى يعني حنين. وحنى أم صموئيل اسمها على فكرة حنى مش حنة، الحنة دي اللي بيصبغوا بها إيديهم ورجليهم، لكن حنى يعني حنين. في ناس لغاية دلوقتي يسموا اسمهم حنى. الناس مشتاقين للحنان يسموا نفسهم حنى ويوحنا وحنونة ويوحنا. ربنا حنين صحيح، عشان كده الناس يقولوا أنس الله حنين. صدقوني الله حنين حتى على الحيوانات مش على البشر بس. يلاقي ربنا يقول: لا تقم ثورا دارسا. يعني الثور هو بيدرس يسيبوه كده ما يحطلوش قمامه ياخد من الامس زي ما هو عايز. لا تقم ثورا دارسا، يقول ما تجرش عربيه على حمار وحصان مع وقت واحد، علشان واحد قوي وواحد ضعيف، فالقوي يتعب الضعيف. ولغايه دلوقتي عند الفلاحين مش ممكن يجر مشراك ولا يجر عصبيه ولا يجر اي حاجه بحيوانين غير متكافئين. لما المسيح راح اورشليم راح على اتان وجحش ابن اتان عشان يريح الحمارين في السكه، مره يركب الاتان ويريح الجحش، ومره يركب الجحش ويريح الاتان، يعني بيهتم بالحيوان. ولما جم يكلموه على السبت وتقديس السبت قال: هل اذا وقع حمارك في يوم سبت الا تقيم؟ يعني ربنا قال هو يوم السبت ده شوف تقديسه قد ايه، وقال مستعد تكسر يوم السبت ده علشان لو حمارك وقع في يوم السبت تقيم. يعني هذا حنو ربنا. ومن حنو ربنا على الحيوانات ان هو يوم السبت اللي هو يوم الراحة أعطى أيضا راحة للحيوانات. القبض يوم السبت لا تعمل فيه أي عملك، لا أي عمل، لا أنت ولا حمارك ولا بهمتك ولا بقرتك ولا أي حاجة، يعني تخلي حتى الحيوان بتاعك يستريح في يوم في الأسبوع، حتى الحيوان بتاعك يستريح في يوم الأسبوع. فربنا حنين على الكل. ده احنا بيقول الذي يعطي البهائم طعامها وفراخ الغربان الذي تدور، يعني حتى البهائم بيعطيها طعامها ويعطي فراخ الغربان التي تدور. ومن حنوع الحيوانات يقول تأملوا طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. يعني ربنا بيبعث قوت للعصافير وبيهتم بيهم وبيعيشوا كعيال الله، يعولهم الله من رزقه من عنده. ربنا ده حنين صحيح، مفيش حد ما محروم من حنان الله. حتى الدودة الصغيرة اللي تلاقيها في الأرض ربنا بيبعث لها أكلها، الدودة الصغيرة اللي في الأرض اللي أنت تظن أن الدودة دي قيمتها إيه، بيبعث لها أكلها، بيبعث لها أكلها. ما فيش حد ربنا ما بيبعثلوش. يجوبة العصب على الجبال من أجل الحيوانات. تصوروا ربنا لم يخلق الحيوانات إلا لما خلق النباتات أولا لكي يعد لها طعاما قبل أن يخلقها، هذه اهتمام. الله يهتم بالكل، يهتم بالحيوانات ويهتم بالنباتات. سكب من جماله على النباتات فأعطى الزهور جمال والورود جمال وإحنا بنصلي من أجل النباتات ونقول اصعفها كمقدارها. الكنيسة أخذت هذا الفنو والرحمة حتى على الحيوانات، تقول له اعطي النجاة للناس والبهائم في القداس، تصلي من أجل نجاة الناس والبهائم، حتى البهائم لهم صلوة في القداس علشان ربنا الحنين ما بيسيبش حد. فربنا بيرحم الكل، والرحمة دي تشمل كل حاجة. يعني ما تفتكروش الرحمة يعني بس رحمة بالمساكين والفقراء والمحتاجين والمعوزين، إنما رحمة أيضا حتى من الناحية الأدبية والمعنوية. يعني ترحم الناس في معنوياتهم، لا تقسو على أحد، لا تكلم أحدا كلمة جارحة، لا تنتهر بقسوة، لا تكن كثير التوبيخ ولا كثير العتاب، ولا عنيفا ولا قاسيا ولا جبارا. ده قوانين الكنيسة، حتى تقول للأسقف، تقول لا تكن مسرعا إلى القصة ولا جسورا، ولا تستخدم المنشار الحاد الأسنان، يعني يدعو للعطف على كل الناس. الشخص الرحوم لا يحكم أحكاما سريعة ولا أحكاما شديدة، يحاول أن يعذر الكل، يلتمس عذرا للناس، يحاول أن يدافع عن غيره في غيبته، أن يبقى إنسان حنين. أجيب لكم مثل بسيط. افرضوا مثلا ان في طفل موجود في البيت، راح لابوه راح ضربه قلمين وسواه، راح لامه سقط فيه، راح لاخوه كسر في وشه، وبعدين راح لخاله ولا عمه خد الحضن وطبطب عليه وقال له لا حبيبي ما تزعلش، ودول قاعدين يجروا وراه، اللي عايز يضربه من هنا واللي عايز يشتمه من هنا، يكون عمل عمله في البيت. فتلاقي الواد يحب خاله خالص، عشان ايه؟ عشان انقذوا من هؤلاء الوحوش اللي قاعدين يجروا وراه. اما تمام احنا بالشكل بنحب اللي يحن علينا، ولما نجد ان ربنا يتتمثل في كل صفات الحلو والعطف بنحب ربنا العطوف الحنين الذي يعامل الناس
برحمته ولا يتحقق خطاياه. وفي الشك ان الارملة التي المرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل وكل واحد يقص عليها الناسية لما المسيح اشفق عليها لم تنسى جميله اطلاقا، واصبح في منظرها المسيح مثال العطف والحنان والحب والشفقة. ايوب الصديق لما اصحابه قعدوا ينتقدوه وقالوا له لازم اخطيت وعشان كده ربنا عاقبك، قال لهم كلمة لطيفة، قال لهم تراءفوا علي يا أصحابي، تراءفوا علي فإن يد القدير قد مستني. قال لهم خلي عندكم شوية حنون، بلاش الشدة دي، بلاش العنف، أنا تعبان. صحيح الناس بتكسر النقل بدون أن تضحك، لأن المثل بيقول اللي على البر عوام، اللي على البر عوام، لكن لو دخل في الغوط من يعرف عمل ايه. ولذلك ايوب قال لاصحابه، قال لهم كنت استطيع ان اقول كلاما مثل هذا لو كانت انفسكم في موضع نفسي، يعني لو كنت انتم في محلي كنت عملتوا كده وابيض، ولو كنت انا في محلكم كنت اقدر اقول كلام زي اللي انتم بتقولوه ده، لكن بلاش الكلام الشديد ده ملهوش لازمه. والحنان ايضا والرحمة مفروض ان يكون صفة من صفات الاباء الروحيين والجسديين، يعني اب الاعتراف مفروض يكون اب حنين. لو واحد راح اخطى خطايا وراح يعترف بيها، الناس متعودين في الاعتراف على حسب خبرتنا الطويلة في الاعتراف انهم يعترفوا بالحاجات الخفيفة في الاول وفي التقيلة بعدين، يعني في الاول يا ابونا انا ما صليتش صلاه الليل اهي مره، وبعدين ما صليتش الظهر، ما صليتش باكر، مقصر في الكتاب، بعدين شويه خطايا اللسان، بعدين تتصور كده الناس تيجي الحاجات الثقيله. فلو واحد راح لاب اعتراف وقال له انا قصرت شويه في المزامير، قال ايه مزامير؟ ازاي تقصر في المزامير؟ يقول يا رب ارحم، امال هقول له الحاجات الثقيله ازاي؟ ده يروح يدور على اب اعتراف ثاني، هيقولوا مش هقدر، ده انا عايز واحد يحتملني يشيل خطاياي. فاذا كان هو مش قادر يشيل حكايه التقصير في المزامير، امال يشيل ازاي الزنا والغضب والسرقه والكذب؟ هيشيل ازاي؟ دي حاجه صعبه عليه. فمفروض ان اب الاعتراف ايضا يكون شخص حنين وطيب، لكن مش حنين وطيب يعني يشجع الناس على الخطيه بسكوته، لا، في مواقف عايزه حزم والحزم فيها يكون كويس، بس ما يوصلش الحزم الى القسوه والشده. وفي ساعات قبل الاعتراف يقول نصيحه يفتكروها اللي بيعترفوا عليه قسوه، وهي تكون نصيحه اب مخلص بيبحث عن خلاص نفس اللي بيعترفوا عليه. الشخص الرحوم الحنين لا ينتقم لنفسه، لا يجازي عن شر بشر، وإنما يتذكر قول المسيح أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم. السيد المسيح كان حنين ورحوم حتى على الأخطاء الواضحة، يعني لما كان في بستان جثيماني وقال للتلاميذ اسهروا معايا ولو ساعة واحدة وما قدروش يسهروا، وثلاث مرات يرجوهم وهم يناموا، قال لهم معلش الروح نشيط والجسد ضعيف. ده كان مفروض ياخد على خاطره منهم ويقول لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة وده موقف عصيب وبتاع، لكن قال لهم لا معلش الروح نشيط والجسد ضعيف، يعني جاب لهم كلمة مديح وهم غلطانين. زي بولس الرسول لما بيقول في احتجاج الاول لم يقش معي احد لا يحسب عليهم، يعني نمررها دي مش هناخد عليها، مع اني كنت في موقف ومحدش وقف معايا لكن معلش لا يحسب عليهم. الشخص الحنين وما يكونش فيه صفة القسوة حتى من جهة الله، لان الشخص الذي لا يستجيب لدعاء الله هو شخص قلبه قاسي، ولذلك قال الرسول إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.
لأن القلب القاسي هو القلب الذي لا يقبل التوبة، هو القلب الذي يسمع نداء الله ولا يستجيب، القلب اللي ربنا يفضل يخبط على الباب ويقول له افتح لي وهو ما يرضاش يفتح لربنا، قلب قاسي إلا قلبهم حنين يستجيبوا بصوت الله بسرعة. الشخص اللي دموعه قريبة ده شخص قلبه حنين من جوه، شخص تلاقيه يسمع عظة يتأثر بيها، تبص تلاقيه يسكب نفسه أمام الله، تلاقيه يبكي بسرعة على خطاياه يتوب بسرعة. لكن اللي ما يتوبش بسرعة لازم قلبه قاسي، ربنا يناديله مفيش فايدة، يبعث له عظات مفيش فايدة، يبعث له قراءات مفيش فايدة، عامل حصون وقلاع تمنع وصول كلمة الله إليه. إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. عايز الإنسان اللي يكون رحوم، مش يكون رحوم بالنسبة للأصغر منه بس، يكون بالنسبة للأكبر منه. عارفين يعني رحوم للأكبر منه؟ زي ولد صغير مع والديه يرهقهم بالطلبات اللي هم مش قدها، هات كذا اشتري لي كذا عايز كذا، طب يا ابني انت عارف المرتب اهو ان هي ما تكفيش كل ده، يعني انا في المدرسه محتاج، انا وصف اصحابي محتاج، انا كذا. وتلاقي الولد يرهق والديه بطريقه